أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 121، حيث أن الكلام في مبحث الخيارات، وصل بنا الكلام إلى خيار الشرط. حيث أنه يجوز للبائع أن يجعل الخيار برد الثمن لمدة معينة، هذا الذي قلناه، ويسمى هذا الجعل ببيع الخيار، يسمى هذا الجعل ببيع الخيار. فيجوز للبائع أن يبيع داره مثلا، يجوز للشخص أن يبيع داره وأن يجعل له الخيار برد الثمن لمدة معينة، كأن تكون سنة، ويوافق على ذلك المشتري. قلنا أن هذا الجعل جائز بلا إشكال، وهذه المسألة المسائل متفرعة على هذا الجعل من الخيار، جعل الخيار لمدة معينة للبائع برد الثمن، برد الثمن. وقلنا أن هذا الجعل من الخيار لمدة معينة بالنسبة إلى البائع لرد الثمن، هذا قد وردت فيه نصوص وروايات، كما روى إسحاق بن عمار قال: رجل سأل أبا عبد الله وأنا عنده، ماذا سأله؟ رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي هذه الدار. فقال: لا بأس الإمام عليه السلام بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها علي. ردها ماذا؟ علي. هذه الرواية واردة في كتاب وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 1. على أي حال، مسألة 121 ومسألة 120 و119 118 117 متفرعة على هذا الجعل من الخيار. وصل من الكلام إلى مسألة 121. في هذه المدة حينما قال البائع للمشتري: أبيعك داري هذه بألف دينار على أن تكون لي مدة من الخيار، مدة معينة، مدة شهر، إذا استرجحت ثمنها ماذا؟ استرجح هذه الدار. قلنا أن هذا الجعل من الخيار لا بأس به كما ورد في النصوص. مسألة 121 عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن فترة الشهر التي جعلها البائع له وجعل له الخيار باسترداد الثمن إلى المشتري، وعلى المشتري أن يرد الدار إلى البائع. هذه فترة الشهر التي هي مدة الخيار، لا يجوز للمشتري التصرف في الدار بتصرف ناقل، يعني لا يجوز للمشتري في مدة الخيار وهي في مثالنا شهر، لا يجوز له أن يهبها، أن يهب الدار لغيره، لا يجوز له. ولا يجوز للمشتري أن يبيع هذه الدار لغيره، لا يجوز له. لا يجوز في مدة الشهر في المثال، في مدة الخيار، المدة المعينة التي جعلها البائع له، لا يجوز للمشتري أن يتصرف تصرفا ناقلا في الدار في المثال. ضربنا مثالا بالدار، وإلا هي تصلح لأن تكون أي شيء، سيارة أو غير ذلك. فلا يجوز له أن يتصرف في الدار مثلا بتصرف ناقل، المشتري لا يجوز، بل يجب عليه أن يحتفظ بالدار يسكن فيه، نعم ليسكن، لكن لا يجوز له أن يهبه لغيره، لا يجوز أن ينقل الدار لغيره بمعاملة ناقلة كالبيع والهبة، بل يجب عليه الاحتفاظ بالدار حتى يفي بالتزامه، لأن المؤمنون عند شروطهم، وهو قد اشترط على نفسه ماذا؟ بأن يرد الدار إلى البائع أن يسترجع له الثمن لمدة هذا الشهر، لمدة شهر. فيجب عليه أن يحتفظ بالدار ليفي بالتزامه، ليفي ماذا؟ بالتزامه. وإلا لو تصرف تصرفا ناقلا فهذا التصرف حرام، تصرف حرام، لأنه تصرف في الشيء من دون إذن صاحبه، فاشترط، فحينما اشترط البائع الخيار لمدة الشهر، هذا يعني أنه اشترط عدم التصرف الناقل البائع، وحينئذ لا يجوز له للمشتري أن يتصرف في هذا الشهر بتصرف ناقل من هبة أو بيع أو نحوهما. فإذا في هذه المسألة يقول المصنف: لا يجوز للمشتري أن يتصرف تصرفا ناقل كهبة أو بيع أو نحوهما في مدة الخيار، بل يجب عليه أن يحتفظ بالبضاعة وبالسلعة في مدة الخيار، ثم يقول المصنف: لو فرضنا أن المبيع الدار أو السيارة أو غيره وغيرهما تلف، فضمانه يكون على ماذا؟ يكون على من؟ ضمانه على من يكون؟ فيما لو تلف المبيع، يقول المصنف: كان ضمانه على المشتري، على ماذا؟ على المشتري. لماذا؟ للقاعدة الفقهية، التي تقول: التلف في مدة الخيار من مال من لا خيار له، والذي لا يكون له الخيار هو المشتري، فالتلف الذي يقع على المبيع هو يكون على المشتري، ضمانه على المشتري يضمنه. سؤال: ولو تلف هل يسقط الخيار للبائع في الرد؟ الجواب: كلا، لا يسقط بذلك خيار البائع، وبالتالي فعلى المشتري أن يرد ماذا؟ أن يرد المبيع الهالك، ويضمنه سواء كان إذا كان المبيع مثليا وتلف يضمن بالمثليات، وإن كان قيميا يضمنه بالقيمة، يضمن ماذا؟ بالقيمة. والخيار يبقى للبائع ولا يسقط حتى وإن تلف من؟ ماذا؟ المبيع. حتى وإن تلف المبيع نعم يجب ضمانه على المشتري ولا يسقط الخيار للبائع، بل يجب عليه على المشتري أن يسترد المبيع بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا. يقول المصنف نعم في حالة التلف قلنا لا يسقط الخيار، لكنه يسقط في حالة واحدة. متى هذه الحالة؟ فيما إذا كان المقصود الحمد لله اللهم صل عليه، فيما إذا كان المقصود من الخيار المشروط الذي اشترطه خصوص الخيار، يعني في حال وجود العين، في حال وجود العين، يعني إلا إذا كان هناك شرط من الخارج أو من قرينة عرفية، أو هذا هو المفهوم، إلا إذا كان هذا الخيار المشروط لمدة شهرين، يسترجع يكون موجبا للفسخ لرجوع نفس العين، لرجوع في حال وجود العين نفسها إلى البائع، في حال وجود العين. إلا إذا فهمنا ذلك من الحالة السوقية ومن المتفاهم العرفي بأن الخيار يكون ثابتا للبائع في حالة وجود العين نفسها، أما إذا تلفت فهنا لا يوجد هناك تفاهم سوقي ولا عرفي على ثبوت الخيار، لأن ثبوت الخيار المتفاهم السوقي والعرفي يقول أن الخيار يثبت للبائع فيما لو كان المبيع والعين موجودا بنفسه، أما إذا تلف فحينئذ لا يكون الخيار ثابتا، إلا إذا كنا نفهم من الحالة السوقية ومن المتفاهم العرفي هو ذلك، هو ما إذا كان الخيار موجودا في حالة وجود العين نفسها ذلك يكون موجبا لرجوع العين نفسها فيثبت الخيار للبائع، أما إذا لم تكن العين موجودة وتلفت فحينئذ لا ثبوت الخيار. هذا هو المتفاهم العرفي. فحينئذ إذا فهمنا من السوق ذلك ومن الحالة الغالبة السوقية ذلك ومن المتفاهم العرفي هو ذلك ومن أهل الاختصاص، فحينئذ نقول بعدم ثبوت الخيار في مثل حالة التلف، لكن المصنف يقول الغالب في المتفاهم السوقي العرفي هو الأول، وهو ما هو؟ وهو أن الخيار للبائع لا يسقط، في حال التلف، في حال ماذا؟ في حال التلف، لأن الخيار يكون ثابتا للبيع، يكون ثابتا للبائع سواء تلف المبيع أو لم يتلف، هذا هو الغالب في السوق. لكن بعض الفقهاء، كالشهيد الصدر الثاني قدس الله روحه الشريفة، يقول بالعكس، أن الغالب في السوق، هو الثاني، أن المقصود من الخيار المشروط هو خصوص الخيار في حالة وجود العين نفسها، أما إذا تلفت العين فحينئذ المتفاهم والغالب في السوق هو سقوط الخيار، ماذا؟ الخيار. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إذن نلخصها هذه المسألة لأن فيها عدة جهات من البحث. الجهة الأولى من البحث باختصار أن المشتري لا يحق له ولا يتمكن ولا يجوز له أن يتصرف في المبيع تصرفا ناقلا في مدة الخيار، في مدة الشهر اللي اشترطها البائع لنفسه، ما يجوز، بل يجب عليه أن يحتفظ بالدار أو بغير الدار من المبيع. هذه جهة من البحث. والجهة الثانية إذا تلف المبيع في مدة الخيار فهنا من الذي يضمن؟ السؤال الأساسي، الجواب كان ضمانه عن المشتري للقاعدة الفقهية أن التلف في مدة الخيار من ما يكون من مال لا خيار له، والذي يكون لا خيار له هو المشتري. والتساؤل الأساسي إذا تلف المبيع، نعم كان ضمانه على المشتري، ولكن هل يسقط الخيار بالنسبة إلى البائع ولا يسقط؟ الجواب يقول المصنف لا يسقط، لا يسقط إلا إذا فهمنا من المتفاهم السوقي بأن ثبوت الخيار يكون في حال وجود العين، أما إذا تلفت لا يثبت. المصنف قال الظاهر من المتفاهم العرفي والسوق هو الأول، لأنه لا يسقط، لا يسقط، ولكن بعض الفقهاء استشف الثاني واستظهر الثاني، لذلك قال في مسألة 121 لا يجوز للمشتري فيما بين العقد، هذه لا يجوز يعني لا يجوز تكليفا، يعني حرمة تكليفية، لا يجوز، لا يجوز أن يتصرف، لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار، يعني في مدة الخيار الشهر، أن يتصرف التصرف الناقل، من يتصرف التصرف الناقل للعين، مثل من التصرف الناقل، مثل أن يهب الدار لغيره أو مثلا يبيعه، هذا التصرف ناقل، هذا لا يجوز، هذا التصرف الناقل لا يجوز، بل يجب عليه أن يحتفظ بالمبيع حتى يفي بما التزم به، حتى يفي بما التزم به وبما اشترطه على نفسه. ولو تلف المبيع بالدار أو السيارة أو غير ذلك، تلف، كان ضمانه على من؟ ضمانه على المشتري، كان ضمانه على المشتري، فعلى كان ضمانه على المشتري الذي يضمنه المشتري للقاعدة الفقهية التي تقول التلف في مدة الخيار من مال من لا خيار له، والذي لا خيار له هو المشتري. سؤال: وهل يسقط بذلك الخيار للبائع؟ الجواب: ولا يسقط بذلك خيار البائع، بل يجب على المشتري أن يرد المبيع الهالك إما بالمثل أو بالقيمة، إما بالمثل أو بالقيمة. إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها للبائع، إلا إذا فهمنا من السوق هو ذلك، أن الخيار ثابت للبائع في حال وجود العين نفسها، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها هي نفسها العين إلى البائع. لكن الغالب في السوق، الغالب يعني في السوق، هو الأول، هو ماذا؟ الأول يعني ليست مشروطة في حال وجود العين، وبالتالي لا يسقط الخيار بالنسبة إلى البائع، بل يجب على المشتري رد المبيع الهالك من المثل أو القيمة. لكن بعض الفقهاء كالشهيد الصدر الثاني استظهر من السوق الأول، يقول الغالب في السوق، العفو، الغالب في السوق هو الثاني، يعني الثاني ما هو؟ أن المقصود من الخيار المشروط هو خصوص الخيار في حال وجود العين نفسها، أما إذا تلفت العين فلا يبقى هناك خيار للبائع، فلا يبقى هناك خيار لمن؟ للبائع. هذا تمام الكلام في مسألة 121. مسألة 122 إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد منه. فرد منه يعني نضرب مثالا حتى يتضح المقام بالنسبة لهذه المسألة. فلو كان للمشتري دينا 1000 دينار في ذمة البائع، فلو كان للمشتري دين 1000 دينار في ذمة البائع واشترى شيئا بهذا الدين، اشترى سيارة، اشترى دارا بال1000 دينار اللي هو المشتري، اشترى دار من البائع لكن اشتراه بهذا الدين، ولكن البائع اشترط الخيار للرد ان ارجع الثمن. البائع ماذا اشترط؟ اشترط الخيار لنفسه لمدة مثلا شهر، قال له بعتك هذه السيارة بالدين الذي في ذمتي، نعم، واشترط له الخيار لكن بشرط إذا استرجعت هاي 1000 دينار، إذا استرجعت الدين مالك في هذا الشهر أنا استرد السيارة. والبائع قام باسترجاع 100 دينار من 1000، ومطلوب 1000، استرجع 100 دينار، يقول المصنف كفى في رد السيارة أو العين، يعني لو رد جزء منه من الثمن يتحقق الرد فيما لو أرجع جزءا من الثمن، كما لو أرجع 100 دينار يكفي ذلك، يكفي في إعطاء فرد منه، وبالتالي يتحقق الرد ويجب على المشتري أن يسترد السيارة أو الدار أو غير ذلك. لذلك قال إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، لا تنسى المثال، يعني لو كان المشتري دين 1000 دينار في ذمة البائع واشترى المشتري اشترى بهذا الدين شيئا سيارة من البائع وغير ذلك، كما إذا كان المشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، البائع باع شيئا سيارة بذلك الدين، واشترط البائع الخيار مشروطا برده كفى، كفى يتحقق الرد فيما لو أرجع في كفى في رده رد الدين إعطاء فرد منه إعطاء 100 دينار. ثم جهة أخرى من البحث، من صورة أخرى، فرض ثاني من المسألة، وإذا كان الثمن عينا في يد البائع، إذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري، فإذا أرجع البائع الثمن الذي قبضه بضاعة فيتحقق بذلك، يتحقق بذلك ماذا؟ الرد أيضا. يعني هنا لم يكن الثمن دينا أو غير ذلك، وإنما كان بضاعة، كان بضاعة، فهنا يتحقق الرد من البائع في حال رد هذه البضاعة إلى المشتري، وبالتالي يجوز له أن يسترجع مبيعه. وإذا كان الثمن كليا، فرض ثالث، وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا باعتباره كلي، فدفع البائع منه فردا، فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع، فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ. يعني خلنا نضرب مثال حتى تتضح الصورة، بأن كان الثمن دينا على المشتري وهو 5 أكياس من الطحين، 5 أكياس من الطحين مثلا، ثم دفع المشتري كيسا منها للبائع، جيد، يكفي في صحة فسخ البيع
أن يرد البائع كيسا غيره من الطحين، هذا كافي فضلا عن الكيس نفسه، لأنه كلي في الذمة هذا البيع، فيجوز له أن يدفع فرد آخر، لأن الكلي يتحقق بفرد من أفراده. هذا تمام الكلام في مسألة 122. في مسألة 122 أما مسألة 123 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.